على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله.
ما زال الحديث في تقسيمات الحمليه. حدثنا فيما سبق عن تقسيم الحمليه، القضيه الحمليه على اساس كيف، فقسمناها الى سالبه وموجبه، ثم قسمنا القضيه الحمليه باعتبار الموضوع الى طبيعيه ومهمله ومحصوره وشخصيه، ثم قسمناها بتقسيم اخر باعتبار وجود موضوع القضيه الحمليه بالموجبه الى ذهنيه وخارجيه وحقيقيه، ثم قسمناها تقسيم ثالث باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول او عدول الموضوع والمحمول الى معدوله ومحصله. قلنا اما معدوله طرف واحد ومحصله طرف واحد او معدوله الطرفين. ثم بقي التقسيم الاخير وهو التقسيم الرابع الخامس، التقسيم الخامس تقسيمه باعتبار جهة النسبة في القضية الحملية. هذا الموضوع تقسيم القضية الحملية باعتبار جهة النسبة راح ندرسه وهو التقسيم الخامس تحت عنوان الموجهات. طبعا قبل أن ندخل في بحث الموجهات لا بد لنا من دراسة موضوع، هذا الموضوع في الواقع هو يعتبر موضوع مهم وموضوع أساسي ولا بد منه كمدخل لدراسة موضوع الموجهات. لعله هذا الموضوع أهم من موضوع الموجهات. هذا الموضوع نسميه احنا مادة القضية، الموضوع الآخر هو دراسة جهة القضية. راح نشوف شنو المقصود بدراسة مادة القضية، شنو المقصود، شنو يعني مادة القضية. مادة القضية طبعا كل قضية حملية بيها محمول وبيها موضوع. المحمول والموضوع يعتبر المحمول طرف في القضية والموضوع طرف آخر في القضية. أكو عندنا فرد شيء ثالث في القضية. شنو الشيء الثالث اللي ذكرناه؟ النسبة. تمام لولا وإلا قضية حملية بلا نسبة ما يمكن أن تصير، بدليل أن الكلمات المتناثرة التي لا نسبة بينها لا تشكل قضية. حينما نقول رجل، دار، زيد، بدر، هذه ليست قضية في الواقع. ولكن لو قلنا زيد قائم ورجل في الدار هذه قضايا، وهذا الفرق بينها وبين الكلمات المتناثرة الأخرى أنه توجد نسبة هنا. احنا الآن في مادة القضية شنو راح ندرس؟ راح ندرس هذه النسبة شنو نوعها. يعني مو الآن أكو علاقة في قولنا مثلا الإنسان ناطق، الأربعة زوج، الإنسان حيوان، زيد قائم، الإنسان موجود. أكو علاقة بين الموضوع والمحمول لو ما أكو؟ أكو علاقة. شنو العلاقة؟ النسبة اللي بين الموضوع والمحمول، الرابط اللي موجود بين الموضوع والمحمول. الآن احنا في مادة القضية راح ندرس نوع هذه العلاقة، طبيعة هذه العلاقة، كيفية هذه العلاقة، حالة هذه العلاقة، شنو هذه العلاقة، شنو نوعها، شنو طبيعتها. يعني هل إن العلاقة القائمة بين الموضوع وبين المحمول في القضايا الحملية هي علاقة واحدة؟ هل إن هذه النسبة هي نسبة واحدة في كل القضايا الحملية، أو إن هذه النسبة مختلفة من قضية إلى قضية أخرى؟ سنلاحظ أن هذه النسبة وهذه العلاقة القائمة بين الموضوع وبين المحمول مختلفة باختلاف القضايا، ولذلك يمكن تصنيف هذه النسبة وهذه العلاقة إلى ثلاثة أصناف، إلى ثلاثة أشكال. يعني احنا نقول كل محمول إذا نسب إلى موضوع يمكن أن تكون النسبة بينه وبين الموضوع أحد أشكال ثلاثة، أحد صور ثلاثة، لا تخرج عن هذه الصور الثلاثة. وهذا التقسيم هو من نوع التقسيم بالقسمة العقلية الحاصرة. نستدعي عندنا الجزء الأول أنه القسمة مرة تكون استقرائية. من شنو الاستقرائية؟
التتبع.
التتبع اللي ما يمنع العقل من حصول قسم جديد بالقسمة الاستقرائية. نقول هاي المدرسة بيها صف أول وثاني وثالث ورابع. لكن العقل يمنع من حصول صف خامس بالسنة الآتية، ما يمنع من حصول صف خامس بالسنة الآتية. زين. القسمة العقلية قلنا هي القسمة التي يمنع العقل فيها وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة في القسم الثنائية الحاصرة، حينما يقال الحيوان ينقسم إلى ناطق وغيره. احنا هنا بالقسم الثنائية الحاصرة، هنا الإنسان يعني الإنسان، غير الإنسان شمل ماذا؟ شمل كل أفراد الحيوان وأنواع الحيوان الأخرى. فهذه القسمة هي التي يمنع العقل وجود قسم آخر فيها أو وجود قسم آخر لها، من قبيل مثلا تقسيمنا للنسب، النسب بين الكليات اللي تقدمت بالجزء الأول، والنسب قسمها إلى نسبة التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه والتباين. هذه القسمة هي قسمة عقلية حاصرة، لأن العقل يمنع وجود قسم خامس بهذه الأقسام. أيضا احنا هنا في موضوعنا هذا العلاقة والنسبة بين المحمول وبين الموضوع لابد أن تكون أحد ثلاث نسب، أحد ثلاث علاقات، أحد ثلاث أشكال، أحد ثلاث أقسام. ما عندنا أربعة، يعني هذه بالقسمة العقلية الحاصرة عندنا ثلاثة، بس رابع مستحيل أن يكون موجود. فإذا على هذا الأساس، هذه الأقسام اللي راح ندرسها، راح نلاحظ أن أي محمول إذا نسب إلى موضوع معين لابد أن تكون النسبة بين هذا المحمول وبين الموضوع لا تخلو عن أحد الثلاثة.
يعني
شي رابع ماكو. شلون كانت عندنا النسب اللي بين الكليات؟ إذا نسبنا فرد كلي إلى كلي، نسبنا مفهوم الإنسان مثلا إلى مفهوم الناطق، نشوف إنه النسبة بينه شنو؟ قلنا لا تخلو عن أحد أربعة، ولذلك ندرهم بطريقة الدوران والترديد مثل ما تذكرون. فإذا أبطلنا ثلاثة يتعين الرابع. هنا عندنا إنه النسبة بين المحمول والموضوع، العلاقة بين المحمول والموضوع لا تخلو عن ثلاث عن أحد أشكال ثلاثة. فإذا لم تكن مثلا اثنين فلا بد أن تكون ثالث. شنو هاي الأشكال الثلاثة؟ هاي الأشكال الثلاثة في الواقع اثنين مرجعهم يعني شكليا نوعا من هذه النسبة مرجعها إلى نسبة واحد، مرجعها إلى أمر واحد، إلى شيء واحد، هو واحد مستقل. يعني يمكن أن نصنفها إلى قلبين، إلى قسمين. فيما بعد راح نلاحظ شلون يمكن أن نصنفها إلى قسمين. القسم الأول أو النوع الأول من هذه النسبة من هذه العلاقة بين المحمول وبين الموضوع هي نسبة الوجوب. شنو يعني نسبة الوجوب؟ نسبة الوجوب نعني بها أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع. يعني الآن حينما يقال الأربعة زوج، الثلاثة فرد، النار حارة، الآن هذه القضايا أنت تستطيع أن تفكك بين الأربعة وبين الزوجية، أو بين الثلاثة وبين الفردية مثلا، أو بين الحرارة وبين النار، الثلج بارد، تستطيع أن تفكك بين البرودة وبين الثلج، أو لا تتمكن من أن تفكك، لا تتمكن في الواقع من أن تفكك، الدهن دسم، لا تتمكن أن تفكك بين الدسومة وبين الدهن، لا تتمكن من أن تفكك بين البرودة وبين الثلج. إذا النسبة هنا حينما يقال الثلج بارد، عندنا موضوع اللي هو منه اللي هو الثلج، وعندنا محمول اللي هو منه اللي هو بارد. فهنا النسبة والعلاقة بين البرودة والثلج هي نسبة ضرورة الثبوت، لزوم الثبوت، يعني هنالك قوة في التلازم والارتباط بحيث لا يمكن بأي نحو من الأنحاء وبأي شكل من الأشكال من أن نفكك بين البرودة وبين الثلج، بين هذا المحمول الذي هو بارد وبين هذا الموضوع الذي هو الثلج، بأي شكل من الأشكال مهما حاولنا لا يمكن أن نفكك بين الاثنين.
النسبة واجبة.
أحسنتم. نعم، النسبة نوعها هو الثبوت، ضرورة الثبوت، الوجود، بحيث ذات هذا الموضوع، ذات الثلج نفسها شنو تقتوي؟ تقتوي البرودة، لازم لها البرودة. ذات الأربعة تقتوي؟ تقتوي الزوجية، لازم لها الزوجية، بحيث مهما حاولنا أن نسلب الزوجية عن الأربعة لن نتمكن، مهما حاولنا أن نسلب البرودة عن الثلج لن نتمكن، إما إذا استحال الثلج إلى موضوع آخر. إلا إذا استحال الثلج إلى شيء آخر. إذا صار موضوع آخر. يعني إحنا ما شنو أثير الموضوع؟ يعني أنت تقول مثلاً أنا بإمكاني أسلب الثلج عن البرودة. أقول لك بأي كيفية؟ أقول لي أحط الثلج على النار، وبعد أن أحط الثلج على النار راح يتحول إلى موي. ثم شو يصير؟ يصير مو بارد حار مثلاً. لكن هناك تستطيع أن تقول هذا ثلج، مو ثلج، صار موي. إذا يمكن أن تصفه بالحرارة. أو تقول أنت يمكنني أن أسلب الحرارة عن النار. بدليل ماذا؟ بدليل أنه تسلب الحرارة على النار، تقول هذه النار أجيب ماء وألب عليها أطفيها. فمن أطفيها صارت بعد محر. لأنك هذا مو نار، هذا رماد. يعني لا يمكن، لا يصح أن نقول هذه نار وإنما هذا رماد. إذن النسبة هنا بين هذه الموضوعات وهذه المحمولات هي نسبة الضرورة. يا ضرورة، ضرورة الثبوت، ضرورة اللزوم، نسبة الوجوب، بحيث لا يمكن بأي نحو من الأنحاء وبأي حال من الأحوال أن نفكر بين هذا المحمول وبين هذا الموضوع مهما أوتينا من قوة إلا في حالة واحدة. شنو هذه الحالة؟ إذا أفنينا الموضوع. إذا أفنينا الموضوع حينما نقول الثلاثة فرد، هنا لا يمكن أن نفكر بين الثلاثة وبين الفردية. ولكن لو تمكننا من إفناء الموضوع، يعني حولنا الثلاثة إلى أربعة، عندئذ يمكن أن نسلب عن الأربعة صفات الفردية. إذن ما دام الموضوع موجودان لا يمكن أن نفكك بينه وبين المحمول. طبعا هنا قلنا لذات الموضوع، لاحظوا نحن نقول هنا اللزوم والثبوت هو في الواقع لذات الموضوع. لماذا يقال لذات الموضوع؟ ليش قيلنا بذات الموضوع؟ نقول هكذا لأنه أحيانا يحصل تلازم بين أمرين ويحصل ثبوت بين أمرين، ولكن ليس لذات الموضوع وإنما لأمر آخر. شلون لأمر آخر؟ يعني كما يقال مثلا طرق القمر متحرك، الأرض متحركة، وصف القمر بالحركة، القمر موضوع، متحرك محمول. هنا توجد نسبة وعلاقة بين القمر وبين الحركة. هذه العلاقة تمام، ما يمكن أن يتخلف القمر عن الحركة، وما يمكن أن نفترض القمر في يوم من الأيام يتوقف عن الحركة أو الأرض متوقفة عن الحركة، ولكن هذه الحركة ثابتة للقمر لا لذات القمر، لا لتكوين القمر، ليس تكوين القمر وذات القمر وماهية القمر وحقيقة القمر تقتضي الحركة، وإنما الحركة لازمة وثابتة للقمر باعتبار أن القمر أصبح فردا ضمن هذه المجموعة الشمسية أو ضمن هذه المجموعة الكونية، والمجموعة الكونية بطبيعتها الفلك كله متحرك، الكون كله متحرك. فإذا لوجوده ضمن هذه المجموعة الفلكية تحرك القمر، فإذا الحركة ليست لازمة للقمر بما هو قمر، لذات القمر، لعين القمر، لتكوين القمر، وإنما هي لازمة للقمر باعتبار القمر جزء من هذا الفلك العام اللي هو بشكل بنحو عام متحرك. فلو جردنا القمر من كونه ضمن هذا الفلك العام مثلا، وافترضنا انه قمر مو داخل الفلك، القمر هذا مستقل، عليكم السلام ورحمة. نفترض احنا بالافتراض انه القمر متجرد عن وضعه وموقعه في ضمن هالفلك وفي ضمن هالمجموعة الفلكية الضخمة والكبيرة، حينئذ يمكن أن تتجرد عن الحركة. لكن لو أن هذه الأربعة فرضناها في مكان آخر في محل آخر، يمكن أن تتجرد عنها الحركة أو لا يمكن؟ العفو، الأربعة يمكن أن تتجرد عنها الزوجية أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تتجرد لا يمكن أن تتجرد الزوجية عن الأربعة بأي نحو من الأنحاء وبأي شكل من الأشكال. الآن صار واضح شنو المقصود اللزوم لثبوت لذات الموضوع. الثبوت لذات الموضوع هذا نقطة دقيقة كنت تنتبهونها أنتم، أنه إحنا مرة يكون الشيء ثابت لذات الموضوع هو المقصود به هذا الواجب الضروري، ومرة يكون الشيء ثابت للموضوع، المحمول ثابت للموضوع ولكن ليس لذات الموضوع، وإنما شنو؟ وإنما
خارج.
أحسنتم، لأمر خارجي كثبوت الحركة للقمر مثلا كما قلنا، والحركة لأي كوكب من الكواكب في هذا الفلك. النوع الثاني، هذا النوع الأول إن شاء الله صار واضح. النوع الثاني من العلاقة بين المحمول والموضوع والنسبة بين المحمول والموضوع هي أن تكون النسبة ضرورية أيضا، ولكن يا ضرورة هذه ضرورة ناقية الأولية، ضرورة ثبوت، ضرورة وجود. المحمول ثابت في الموضوع، هنا الضرورة ضرورة هل، ضرورة عدم، ضرورة نفي، ضرورة امتناع. شلون يعني ضرورة امتناع؟ نقول احنا المحمول بطبيعته يقتضي الانهزام والهروب من هذا الموضوع، الموضوع بطبيعته يرفض هذا المحمول، يطرده، ما يقبله أصلا. من قبيل شنو؟ من قبيل الوجود، الوجود العفو بالنسبة إلى شريك الباري جل وعلا، الوجود بالنسبة إلى شريك الباري، هذا المحمول بالنسبة إلى هذا الموضوع، الموضوع هو شريك الباري، المحمول هو الموجود. هل يمكن أن تحصل علاقة بينهما؟ هل يمكن أن يحصل ارتباط بينهما؟ هل يمكن أن يحصل انسجام بينهما، اتحاد بينهما؟ بأي نحو من الألحام لو ما يحصل، ما يحصل هذا الموضوع بطبيعة شنو يسوي؟ يرفض هذا المحمول، يطرده، يعني يطرد هذا المحمول، يرفض هذا المحمول، يلفظ أصلا ما يتقبله بأي نحو من الألحام. إذا ذات هذا الموضوع بتكوينها، بذاتها، بطبيعتها هي ترفض وتنفي وتعدم هذا المحمول، ولذا نقول النسبة هنا هي أيضا نسبة الضرورة، ولكنها أي نحو من الضرورة؟ أيضا هنا ضرورة، ضرورة العدم، ضرورة النفي، ضرورة الامتناع. حينما يقال مثلا النقيضان، النقيضان اللي مرت ذكرهم متقدم الجزء الأول، الاجتماع بالنسبة لهم، يعني عندنا هنا المحمول هو النقيضان، الموضوع هو النقيضان، المحمول هو اجتماعهما، يجتمعان مثلا. هذا المحمول يعني وصف النقيضين بالاجتماع، الحكم على النقيضين بالاجتماع، هذا النقيضان يقبلون هذا الصفة، يقبلون هذا الحكم، لو يرضوها يرضوها. مستحيل أن يثبت الاجتماع للنقيضين بأي نحو من الأنحاء، بأي شكل من الأشكال. إذن ذات التناقض، يعني إذا وجدنا شيئين متناقضين ذاتهما، حقيقتهما، جوهرهما، تكوينهما يقتضي لفظ الاجتماع ورفض الاجتماع والنفور من الاجتماع. إذن هذا المحمول الذي هو الاجتماع بالنسبة إلى هذا الموضوع اللي هو النقيضين ما يمكن أن يلتقي بي وما يمكن أن يرتبط بي بأي شكل من الأشكال. إذن ذات الموضوع، ذات الموضوع، حقيقة الموضوع، تكوين الموضوع يقتضي شنو؟ يقتضي رفض هذا المحمول.
مو بأمر خارجي،
هو ليس بأمر خارجي. عندنا شيء آخر، شنو الشيء الآخر؟ أحيانا نقول أيضا الموضوع يرفض المحمول، ولكن لا لذات الموضوع وإنما لأمر خارجي، بسبب خارجي. من قبيل شنو؟ من قبيل يقال مثلا التفكير بالنسبة إلى النائب، يعني إحنا الآن عندنا موضوع اللي هو النائب، عندنا محمول اللي هو مثلا يفكر، كل النائب يفكر، هذا المحمول يثبت في هذا الموضوع لو ما يثبت؟ ما يثبت. هذا الموضوع اللي هو النائم يرفض هذا المحمول. تشوفت لك نائم يفكر؟
ما
تشوف إذا مقابلت فرد واحد ما مستبدت تقول له تغافي مثلا، يعني شنو معناه؟ معناه الإنسان نائم، مستحيل ما يفكر في الواقع، ما يفكر. إذن هذا ليش ما يفكر؟ لذات الإنسان، عقل الإنسان ما يقتضي التفكير؟ لو مو لذات الإنسان، ذات الإنسان، الإنسان بطبيعته حيوان ناطق كما قلنا، كائن عاقل، كائن حي عاقل، ولكن الإنسان إنما سلب منه التفكير هنا لأمر خارجي، وهو ماذا؟ وهو النوم. بطبيعة النوم شنو يقتضي؟ النوم إنه الحواس كلها تتعطل وظيفتها، ولذلك العقل لا إلى نوافل على الخارج، والعقل أيضا نفسه يسكن، يهدأ، يفقد حالة ممارسة عمله ووظيفته بشكل طبيعي. إذن هنا سلب التفكير عن النائم ليس لذات النائم وإنما هو لأمر خارجي وهو النوم. تمام، هنا المحمول اللي هو التفكير بالنسبة إلى الموضوع اللي هو النائم مو ثابت، ممتنع، ولكن هذا الامتناع لا لذات الموضوع، لأمر خارجي. فإذا إنما نحن نعني بالامتناع، نحن ماذا؟ لا نعني هذا المثال، مثال التفكير بالنسبة للناهب لا نعني من هذا القبيل، وإنما نعني ما كان فيه المحمول ممتنعا ذاتا، يعني ذات الموضوع، ذات الموضوع ترفض هذا المحمول، كذات شريك الباري، هذه الذات اللي هي وجود شريك الباري كما قلنا وجود ذهني هذا الموضوع، هذه الماهية تقتضي ماذا؟ ترفض الوجود. كذات اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين بذاته بتكوينه بطبيعته بجوهره شنو يقتضي؟ يرفض النقيضين بذاتهم بطبيعتهم يرفضون الاجتماع. هذا واضح؟ اذا شنو صار عندنا الفرق بين الوجوب والامتناع؟ الوجوب يمثل ضرورة والامتناع يمثل ضرورة، ولكن الفرق بين تلك الضرورة وهذه الضرورة ان تلك ضرورة ثبوت، اي ان الموضوع بذاته يقتضي ثبوت المحمول، وهذه ضرورة ماذا؟ ضرورة عدم، ضرورة سلب، اي ان الموضوع بذاته يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي المحمول. الصورة الثالثة صورة النسبة، القسم الثالث من أقسام النسبة هو الإمكان. شنو معنى الإمكان؟ الإمكان معناه أنه الشيء اللي يستوى بطرفين، يعني يستوى بطرف الوجود وطرف العدم. شلون يستوى بطرف الوجود وطرف العدم؟ أنه ما يجب أن يكون هذا المحمول ثابت إلى هذا الموضوع، ولا يمتنع أن يكون هذا المحمول ممتنع بالنسبة إلى هذا الموضوع. من قبيل شنو؟ من قبيل في قولنا مثلا زيد قائم، الآن زيد قائم، القيام بالنسبة إلى زيد ضروري مثل الزوجية بالنسبة للأربعة. واضح هذا بداهة، إنه حينما نقول الأربعة زوجون غير من وجود زيد قائم، القيام يمكن تجريد عن زيد، زين ممتنع مستحيل مثل استحالة الاجتماع بالنسبة للنقيض. ممكن بدليل شنو؟ بدليل انه زيد يمكن ان نصفه بالقيام. اذا هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا هنا نفي ضرورة الثبوت، نفي الوجود، ونفي شنو؟ ونفي ضرورة السلب، نفي الامتناع. فهنا ضرورة الثبوت منفية، يعني الوجود منفي، وضرورة الامتناع منفية، الاستحالة منفية. فاستوى الطرفين، استوى طرف الوجود وطرف العدم، ولذلك هذا نقول ممكن، يعني ممكن ان يصير، ممكن ان ما يصير، ممكن ان يوجد، ممكن ان ما يوجد، ممكن ان يوجد، ممكن ان ما يوجد. مثلا الانسان موجود، الانسان موضوع، موجود شنو؟ محمول. هذا المحمول ضروري الثبوت بالنسبة الى هذا الموضوع، لو مو ضروري الثبوت، مو ضروري الثبوت بدليل شنو؟ بدليل انه الانسان ممكن ان يوجد، ممكن ان ما يوجد. اذا احنا لا عندنا ضرورة ثبوت اللي هي الوجود، ولا عندنا ضرورة استحالة وعدم اللي هي الامتناع، وانما تساوى هنا الطرفين. ولذلك يقال ان الامكان هو الامكان، هذا هو سلب الضرورتين في الواقع، ضرورة السلب وضرورة الايجاد، اثنين مسلوبات. ويقال ايضا انه الامكان، طبعا هذا الامكان اللي احنا ناخذه يختلف عن امكان راح يجينا، هذا الإمكان اللي هو أحد أنواع النسبة نسميه إحنا الإمكان الحقيقي أو الإمكان الخاص يقابل الإمكان العام اللي راح يجينا. هذا الإمكان نقول اللي هو الإمكان الحقيقي أو الإمكان الخاص يقابل ضرورة الثبوت، يقابل الوجود، ويقابل ضرورة العدم، ضرورة السلب اللي هي الامتناع، تقابل الملكة وعدم الملكة. شلون يعني تقابل الملكة وعدم الملكة؟ الضرورة نفسها أمر وجودي وأمر عدمي، يعني نقول إحنا الآن هكذا حينما يقال الأربعة زوج، هنا النسبة اللي موجودة بين الأربعة وبين الزوج هي شنو؟ موجود ضرورة الثبوت اللي هي الوجود، تمام ولا؟ هذا الوجود نفسه أمر وجودي وعدمي، أمر وجودي. حينما يقال الاجتماع، الاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ماذا؟ مستحيل. الاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ممتنع. الاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ضروري السلب، ضروري العدم، ضرورة العدم نفسه، ضرورة السلب، أمر وجودي. يعني شنو أمر وجودي؟ يعني أمر ثابت، أمر ثابت بين هذا المحمول وهذا الموضوع أن هنا يوجد سلب. حينما نقول أن التقابل بين الإمكان وبين الإمكان الخاص طبعا، وبين الضرورتين، ضرورة السلب وضرورة الثبوت، ضرورة الوجود، وتقابل الملكة وعدم الملكة، الملكة نعني شنو عرفنا الملك فيما سبق؟ وكل شيء في قابلية لأمر وجود معين، موجود فيه فرد وجود معين. عدم الملك شنو؟ هو انعدام هذه القابلية وانعدام هذه الملكة من هذا الشيء، تمام؟ قلنا الملكة وعدم الملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ويصح أن يرتفع في الموضع الذي ليس فيه الملكة. فالعلم والجهل، العلم ملكة قابلية وجود، والجهل هو عدم لهذه القابلية وهذا الوجود، فالعمى والبصر إلى آخره. فهنا عدنا الوجود، الوجود مو أمر وجودي، الامتناع مو أمر وجودي، هنا نفي الوجوب، هنا الوجوب علينا الصادق، الوجوب صادق على هذه الحالة، يا حالة حالة النسبة بين هذا المحمول الذي هو الزوجية وبين هذا الموضوع الذي هو الأربعة. الامتناع أيضا أمر صادق على هذه العلاقة بين الاجتماع وبين النقيضين. نفي الامتناع ونفي الوجوب شنو يعني؟ يعني هذه ملكة قابلية وملكة احنا نفيناها، من نفيناها شنو حل محلها؟ حل محلها عدمها، اللي هو شنو عدمها؟ اللي هو الامكان. فاذا الامكان هو عدم الوجوب في الموضع اللي يمكن ان يصح ان نصفها بالوجوب، بالنسبة يعني النسبة بها الياقة ان توصف بالوجوب. والامتناع عفوا الامكان هو عدم الامتناع ايضا. ما ادري النقطة واضحة. نقول هكذا ان الجاهل هو عدم العلم، البصر هو عدم العقل، العمى هو عدم البصر، لكن في اي موضع؟ العمى هو عدم البصر في العين، في الموضع الذي يصح ان نصفه في الابصار. الجهل هو عدم العلم في اي موضع؟ في العقل، في الموضع الذي يصح ان نصفه بالعلم. واذا لا يصح ان نقول هذا الجدار جاهل. هنا نفس الحال، نقول الامكان هو عدم الوجوب وعدم الامتناع في اي مكان؟ في المكان، في النسبة. النسبة هي المكان الذي يصح ان يوصف بالضرورة، يعني ضرورة الثبوت بالوجوب وبالامتناع. ولذا لا يصح ان نقول هذا الجدار ممكن، يعني بالنسبة لذاتن هذا الجدار بهذا المعنى. اذا هذا الامكان يقابل الامكان الحقيقي والامكان الخاص. طبعا احنا من قلنا هذا الجدار ممكن، هو ممكن بالمعنى اللي ممكن ان العلامة بين البلي، لكن نقصد انه النسبة نفسها، يعني ما يصح الوصف الا للنسبة، النسبة بين المحمول وبين الموضوع. ولذا حينما يقال ممكن، شنو يعني ممكن؟ ممكن بالامكان الخاص، يعني فينا اذا ارتفع الوجود وارتفع الامتناع اصبح هذا ممكن. اذا الامكان هو شيء عدمي يعدل فيه الوجوب ويعدل فيه الامتناع في الموضع الذي هو النسبة الذي يصح ان نصفه بالوجوب
او الامتناع.
والامتناع جان ترى النقطة التي صارت واضحة، هذا مو واضحة، عيدها مرة اخرى.
هو سلب،
هو سلب ضرورة، ضرورة على طرفين. الضرورة مو امر وجودي، نصف شنو بالضرورة؟ النسبة اللي بين المحمول وبين الموضوع،
يعني سلب الضرورة على طرفين اللي ممكن بيه الامتناع وممكن بيه الوجود.
يعني احنا الان النسبة اللي موجودة بين الفردية وبين الثلاثة، بين الجسم وبين الدين، شنو؟ ضرورة الثبوت وجود، تمام ولا؟ ما يمكن ان نسلب الجسم عن الدين، ولا يمكن ان نسلب الفردية عن الثلاثة. فاذا هنا شنو عندنا؟ ضرورة الثبوت. النسبة اللي عندنا بين شريك الباري وبين الوجود شنو؟
الامتناع،
النفي، الاستحالة، الامتناع، العدم، تمام ولا؟ اذا هنا شنو عندنا؟ ضرورة السلب. احنا اذا رفعنا ضرورة السلب ورفعنا ضرورة الايجاب، ضرورة الثبوت، شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا امكان. اذا الامكان هو امر عدمي، امر عدمي يحل بعد رفع الضرورتين من النسبة، ضرورة الثبوت وضرورة الامتناع. ولذا يقال ان الامكان هو سلب الضرورة عن الطرفين، مع سلب الضرورة عن طرف الوجود وسلب الضرورة عن طرف العدم.
واضحة؟
جيد. هذا هو الامكان الحقيقي. عندنا اكو فرق مطلق متعلق بهذا المطلق هو الامكان العام. شنو نعني بالامكان العام؟ الان استرع عندنا انه تقسيم النسبة، يعني في مادة القضية، مادة القضية قلنا المقصود بها هي النسبة بين المحمول وبين الموضوع. مادة القضية هي النسبة بين المحمول والموضوع. كل محمول اذا نسب الى موضوع الى ثلاث صور، اما ان يكون هذه النسبة نسبة وجود نسبة وجود او هذه النسبة امتناع او الإمكان العام مثل ما قلنا. الإمكان العام شنو؟ الإمكان العام هو معنى يقابل أحد الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب. شلون يعني ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب؟ الآن إحنا مو صار عندنا النسبة في القضية إنها تصور مرة تكون وجود ومرة تكون امتناع ومرة تكون إمكان حقيقي. فإحنا الآن بالنسبة للإمكان العام عندنا ثلاث معنى الآن ذكره نقصد به. يعني هل عندنا الآن نكتب ضرورة وجود ونكتب هنا ضرورة امتناع ونكتب هنا بالوسط شنو نكتب؟ نكتب امكان خاص. فاحنا اذا قلنا امكان عام، امكان عام دائما شنو نقصد؟ نشطب احد الضرورتين لا فقط نشطب احد الضرورتين نلغيها. فشو بعدنا؟ يبقى امكان خاص زائدا احد الضرورتين. فإذا شطبنا الآن يعني ألغينا ضرورة الامتناع ضرورة السلب شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الإمكان الخاص وضرورة الوجوب. إذا ألغينا ضرورة الوجوب شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الإمكان الخاص زائدا ضرورة السلب. شنو يعني يشطب أحد الضرورتين؟ لأن صارت فكرة واضحة أنه الآن نخلي ضرورة الوجوب هنا وضرورة الامتناع هنا ونخلي الإمكان الحقيقي أو الإمكان الخاص بالوسط. إذا شطبنا ضرورة الوجوب بقى عندنا بالإمكان العام إمكان خاص زائدا ضرورة الامتناع. إذا شطبنا ضرورة الامتناع بقى عندنا إمكان خاص زائدا ضرورة وجوب. شلون يعني؟ نقول الآن مثلا الإنسان ممكن العدد، نكتب هذا القضية الإنسان ممكن العدد. الإنسان ممكن العدد الآن شنو عندنا إحنا؟ عندنا الإنسان اللي هو موضوع مو تمام؟ وعندنا ممكن العدم اللي هو شنو؟ اللي هو محمول. فالآن شنو النسبة اللي موجودة بين الإنسان وبين اللي هو هذا الموضوع وبين هذا المحمول؟ نقول النسبة لابد أن تكون أحد أنواع النسبة الثلاثة، إما أن تكون ضرورة وجود أو ضرورة امتناع أو إمكان خاص. فنكتب ضرورة وجود وإمكان خاص وضرورة امتناع. احنا من قلنا ممكن العدم؟ شنو يعني معنى هذا؟ لدينا ضرورة الوجود، تمام ولا؟ يعني نقول هذا ممكن أن ما يكون موجود، شنو معنى هذا؟ معنى هذا نفينا ضرورة الثبوت، ضرورة الوجود، فهنا شو نشطب؟ نشطب على ضرورة الوجود. فشو قعدنا؟ إمكان خاص زائدا ضرورة عدم، ضرورة عدم. فإحنا بعدين فإذا هذا بالإمكان العام للإنسان
هو نفس الامتناع،
امتناع نفس الشيء. فإذا هنا شنو صار عدنا؟ صار عندنا الامكان العام دائما يشمل احد الضرورتين زائد الامكان الخاص. ولذلك يقال عن الامكان العام هو سلب احد الضرورتين او يقال عنه سلب الضرورة على الطرف المقابل. بينما الامكان الخاص شنو؟
هذه الضرورتين
الامكان الخاص هو سلب الضرورتين مع ضرورة الوجود وضرورة الامتناع. هنا سلب احد الضرورتين. حينما نقول هكذا الإنسان ممكن الوجود، نكتب هذه القضية الإنسان ممكن الوجود. القضية شنو بيها؟ بيها موضوع اللي هو الإنسان وبيها محمول اللي هو ممكن الوجود. النسبة بين هذا الموضوع وهذا المحمول شنو؟ شنو نقول؟ لابد أن تكون أحد نسب ثلاثة. النسبة هنا عدد الإمكان العام، عفوا النسبة لابد أن تكون أحد نسب ثلاثة. الجهة الإمكان العام وليس النسبة. النسبة الأولى هي نسبة ضرورة الثبوت، والنسبة الثانية هي نسبة الإمكان الخاص، والنسبة الثالثة هي نسبة ضرورة الامتناع. فهنا من قلنا ممكن الوجود؟ شنو يعني هذا؟ يعني هذا أننا نفينا الاستحالة، تمام؟ من أقول هذا الشيء ممكن أن يوجد، شنو معناها ممكن أن يوجد؟ ترى يا جماعة هذا مو مستحيل، ترى الشيء الفلاني ممكن أن يصير، شنو معنى هذا؟ معناها هذا مو مستحيل، ممكن أن يصير مستحيل. فشطبنا هنا، شطبنا هنا ضرورة الامتناع، الامتناع شطبنا، من شطبنا الامتناع شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا الإمكان الخاص زائدا ضرورة الوجود. أو حينما يقال الله سبحانه وتعالى ممكن الوجود، طبعا نقصد هنا بالإمكان العام ليس وهو بالإمكان الخاص، وإلا بالإمكان الخاص على القضية كاذبة، إنما نقصد الله ممكن الوجود جل وعلا بالإمكان العام. فشنو يعني هذا؟ يعني هذا الله ممكن الوجود، نحن حينما قلنا الله جل وعلا هو الموضوع وممكن الوجود هو الأمر في القضية، فهنا هذه القضية حينما قلنا الله جل وعلا ممكن الوجود، النسبة في هذه القضية لا بد أن تكون أحد النسب الثلاثة، إما ضرورة وجود أو ضرورة امتناع أو إمكان خاص. نحن حينما قلنا ممكن الوجود شنو معناها؟ نفينا الاستحالة، نفينا الامتناع، نفينا العدم، نفينا السلب. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا ضرورة الثبوت اللي هو الوجود، وبقى عندنا شنو؟ الإمكان الخاص. ولذلك يقال الإمكان العام دائما هو سلب الضرورة عن طرف واحد، سلب الضرورة عن طرف واحد، عن الطرف المقابل، أي هو الاحتفاظ بضرورة زائدا الإمكان الخاص. فإحنا إذا لقينا فرد شيء ممكن العدم شو نقول؟ نقول هذا إذا ممكن أن يعدم، شنو معناها؟ مو واجب، وإلا أكو فرد شيء واجب بالدنيا، يعني أكو فرد شيء المحمول ثابت إلى وضروري إلى ولازم إلى ممكن أن ينعدم. يعني الآن لو قلنا الأربعة زوج، الأربعة زوج مثلا بالإمكان العام، شنو نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة إما أن تكون ثابتة أو أن تكون ممكنة بالإمكان الخاص. أنا ما يقال مثلا شريك البارئ ممكن العدم، إن قلنا ممكن أن ينعلم شنو معناها؟ نفيان عن ضرورة الوجود، ضرورة الوجود معناها إما أن يكون ضروري العدم مستحيل أو أن يكون ممكن بالإمكان الخاص.
هذا هو العدم
بني، هذا هو معنى الإمكان العام. طبعا الإمكان العام ما يمثل في الواقع فرد قسم آخر من أقسام النسبة ونوع آخر من أنواع النسبة، وإنما هو كما لاحظتم فرد معنى عام يصلح للانطباق على كل النسب الثلاثة المتقدمة. لما قلنا بالقسمة العقلية الحاصرة لا بد أن تكون النسب الثلاثة، لا بد أن تكون النسب الثلاثة المتقدمة اللي هي الوجود أو الامتناع أو الإمكان الخاص هي الوحيدة لا يوجد رابع لها. فهذا الإمكان العام نسبة رابعة، لو مو نسبة رابعة نقول مو نسبة رابعة الإمكان العام. شنو الإمكان العام؟ نقول الإمكان العام فرد معنى عام من اسمه، فرد معنى يصلح للانطباق على كل النسب الثلاثة. شلون يصلح للانطباق على كل النسب الثلاثة؟ إذا قلنا شريك الباري ممكن العدم أصبحت النسبة في هذه القضية نفينا فيها ضرورة الثبوت، فأصبحت إما أن تكون ضرورة عدم أو إمكان خاص. وإذا قلنا الإنسان ممكن الوجود في هذه القضية نفينا ضرورة الامتناع الاستحالة، فيمكن أن تكون النسبة هنا ضرورة الثبوت الوجود يعني، أو تكون الإمكان الخاص. ولذلك لا يعتبر الإمكان العام قسم آخر من أقسام النسبة أو قسم رابع من أقسام النسبة مع الأقسام الثلاث المتقدمة، وإنما هو معنى عام صالح للانطباق على كل النسب الثلاث المتقدمة. ولذا الإمكان العام في الواقع كما سوف يأتينا لا يعتبر من أقسام مادة القضية، وإنما هو من الجهات، يعني معدول على الجهات، محسوب على الجهات، يعني ليس من أقسام النسبة القضية ومن مادة القضية الإمكان العام، وإنما الإمكان العام الواقع محسوب على الجهات ومعدود أحد الجهات، يعني أحد أنواع الجهة القضية هو الإمكان العام كما سوف يأتينا. طبعا هذا الكلام اللي درسناه يعني هذه الحالات ثلاثة بالنسبة اللي درسناها واللي ذكرناها يسمونها إما أن نسميها عناصر العقود أو أن نسميها أصول الكيفية أو أن نسميها مواد القضايا. وقعد الجهات القضية شنو نقصد الجهات القضية؟ طبعا الكلام المتقدم هو في مادة القضية، ومادة القضية عرفنا شنو معناها، قلنا مادة القضية هي تعبر عن النسبة اللي موجودة بين المحمول والموضوع، وهذه النسبة ما لا تخرج عن أن تكون أحد نسب ثلاثة وأحد أقسام ثلاثة. أقعد مثلا مصطلح آخر في المقام وهو جهة القضية. الجهة شنو؟ وقال أن الجهة في الواقع غير المادة، الجهة جهة القضية غير مادة القضية. جهة القضية هو ما يمكن أن يفهم من حالة النسبة بين الموضوع وبين المحمول من خلال العبارة اللي موجودة، من خلال الكلام، من خلال نفس القضية، ما نفهمه من نفس القضية من العلاقة بين المحمول وبين الموضوع نسميه بجهة القضية. أي هي النسبة اللي احنا نفهمها، النسبة القائمة بين المحمول وبين الموضوع اللي نفهمها من نفس القضية، من نفس العبارة، من نفس الكلام، من نفس الألفاظ يعني. فإذا الفرق بين المادة وبين النسبة، العفو بين المادة وبين الجهة، أنه المادة تعبر عن كيفية النسبة، والجهة أيضا تعبر عن كيفية النسبة، ولكن المادة تمثل شنو؟ المادة تمثل النسبة الواقعية الحقيقية سواء احنا فهمناها او ما فهمناها، بينما الجهة لا تمثل النسبة الواقعية الحقيقية دائما، وانما هي ما يمكن ان نفهمه نحن من العبارة، من القضية، من نفس القضية الحملية اللي نفهمها احنا من هذه القضية الحملية هو الجهة. ولذا المادة لا تخرج عن ان تكون امتناع او وجود او امكان خاص، بينما الجهة راح نلاحظ أوسع من هذا وأكثر من هذا اللي ذكرهم المصنف فقط اثنين أقسام بالوسيطة مثلا، بينما العدد الحقيقي الموجهات أكثر من هذا في الكتب، في كتب المنطق المفصلة. إذن الجهة تعبر عن كيفية النسبة، والمادة تعبر عن كيفية النسبة، ولكن المادة تعبر عن النسبة الواقعية الحقيقية في نفس الواقع والأمر اللي هي لابد أن تكون إما وجوب أو امتناع أو إمكان، والجهة إنما تمثل ما يمكن أن يفهم من القضية عند النظر إلى القضية وعند فهم هذه القضية وملاحظة هذه القضية. وإذا لم يفهم من القضية هذه النسبة أو كيفية هذه النسبة فنقول إن هذه القضية لا جهة لها، غير موجهة، لكن المادة لا تخلو منها قضية من القضايا. يعني يمكن أن تكون القضية مجردة عن النسبة، نعم مجردة عن المادة، مجردة عن الجهة، ولكن بأي نحو إلى أنحاء لا يمكن أن تكون القضية مجردة عن المادة. الجهة اللي نفهمها احنا إذا فهمنا من القضية كيفية النسبة فمعنى هذا أن القضية موجهة، وإذا لم نفهم من القضية كيفية النسبة معنى هذا أن القضية غير موجهة. لكن المادة مرة يمكن أن تفهم المادة الواقعية، وإذا لم تفهم معنى ذلك أن القضية ليست فاقدة للمادة، وإنما كل قضية لا بد فيها المادة، لا بد في كل قضية فيها محمول وموضوع، إما أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول الوجوب، أو أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول الامتناع، أو أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول الإمكان، لا بد أن تكون أحد الصور الثلاثة. فإذا المادة في الواقع في عالم الواقع والأمر موجودة بأي نحو من الأنحاء لا بد أن تكون موجودة أحد الصور الثلاثة. أما الجهة نفهمها إحنا من القضية، إذا فهمنا من القضية كيفية النسبة شنو معنى القضية موجهة، إذا ما فهمنا من القضية كيفية النسبة شنو معنى القضية، معنى ذلك أن القضية ليست موجهة، غير موجهة. هذا هو الفارق الدقيق بين المادة والجهة. ولذا حينما قال مثلا الآن الأربعة زوج بالضرورة، الأربعة زوج بالضرورة، يقول هذه القضية هم بها جهة وهم بها مادة. شنو المادة اللي بها؟ المادة اللي بها الضرورة اللي هي ضرورة الثبوت الوجود. الجهة اللي بها شنو؟ الجهة اللي بيها ايضا الضرورة المذكورة يعني احنا فهمناها من العبارة فهمناها بالضرورة فهمتنا هذه العبارة الجهة الموجودة فيقال في مثل هذه القضية ان هذه القضية قضية موجهة تطابقت فيها النسبة تطابقت فيها الجهة مع المادة ومرة اخرى مثلا يقال تروح الاربعة زوج دائما الأربعة زوج دائما هذه قضية صادقة لو هذه صادقة لأن هنا شنو عندنا المادة الواقعية المادة الواقعية النسبة يعني يمكن النسبة القائمة بين المحمول اللي هو الزوجية وبين الموضوع اللي هو الأربعة ما هو الدوام
لا هو الدوام الأربعة زوجية
بلي احنا قلنا المادة لا تخرج عن ثلاث صور إما أن تكون وجوب أو امتناع أو إمكان خاص ما قلنا عندنا دوام بالمادة قلنا عندنا دوام بالمادة ما عندنا دوام إذن احنا من يمشي للدوام فإذا هنا حينما نقول الأربعة زوج دائما المادة شنو في القضية المادة هي الضرورة الجهة شنو الجهة هي الدوام الجهة هي الدوام المادة هي الضرورة والجهة هي الدوام ولذلك العلاقة هنا بين هذا الموضوع وبين هذا المحمول هي شنو علاقة ضرورة الوجوب ضرورة الثبوت هذه هي المادة الواقعية لأن لا تخلو عن ثلاثة إما وجوب أو امتناع أو إمكان خاص أما الجهة الجهة هنا هي الدوام ولذا هنا في الواقع الجهة غير متطابقة مع المادة تمام ولا لكنها كما هو معلوم ليست مغايرة لها يعني ليست منافية لها وإلا إذا كانت منافية لها لا تكون قضية قضية صادقة إذا كانت مغايرة لها لا تكون قضية قضية صادقة أو مثلا حينما يقال الإنسان ممكن الوجود أو الإنسان موجود بالإمكان العام الإنسان موجود بالإمكان العام هذه القضية شنو بها الموضوع الإنسان شنو بها المحمول موجود شنو بها الجهة الإمكان العام دي المادة اللي موجودة بالقضية شنو مادة القضية من يقول لي الإنسان موجود مادة القضية غير قلنا المادة لا تخرج عن صور ثلاثة إما امتناع أو وجوب أو إمكان خاص شنو المادة هنا الإمكان الخاص احنا قلنا الوجود بالنسبة للإنسان لا واجب ولا مستحيل إذا هو ممكن بالإمكان الخاص زين الجهة شنو الجهة الإمكان العام الإمكان العام شنو الإمكان العام قلنا معنى عام معنى عام يطلع بالانطباق على النسب الثلاثة وهنا الامكان العام نفيت فيه احد الضرورتين وهي ضرورة الامتناع الاستحالة واثبتت فيه ضرورة ماذا ضرورة الوجوب زائدا الامكان الخاص زائدا الامكان الخاص اذا هنا في مثل هذه القضية الجهة ما هي الجهة الامكان العام المادة ما هي المادة الامكان الخاص اذا الجهة غير متطابقة مع المادة تطابقا تاما وإنما هنالك تطابقا إجماليا مع المادة ولكن لو قلنا الإنسان موجود بالإمكان الخاص هنا الجهة متطابقة مع المادة الجهة الإنسان الخاص والمادة الإنسان الخاص لو قلنا الثلاثة فرد بالضرورة الجهة والمادة متطابقة لو قلنا الأربعة فرد دائما المادة هي الضرورة ضرورة الوجوب والجهة هي الدوران هنالك تطابق إجمالي أحيانا القضية ما بيها جهة ما نفهم منها جهة فش نسميها نسميها هاي القضية مطلقة غير موجهة ما بيها جهة أما إذا كانت قضية بيها جهة موجهة نفهم منها جهة فنقول هاي القضية قضية موجهة ولذلك مو كل قضية لابد أن تكون بها جهة بعض القضايا بها جهة بعض القضايا ما بها جهة إذن الجهة هي ما يمكن أن يفهم يعني ما يمكن أن نفهم إحنا من كيفية النسبة اللي موجودة من خلال العبارة اللي تعطي العبارة من القضية ولذلك إذا لم نفهم من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة في القضية من نسبة عندئذ لا تكون هذه القضية قضية موجهة وإنما مطلقة وخالية من الجهة هل نتصور أن القضية خالية من المادة أو لا يمكن ذلك لا يمكن أن تكون قضية في الدنيا خالية من المادة لا بد أن تكون المادة فيها أحد الصور الثلاث إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان الخاص الآن بعد أن مر عندنا هذا الفرق او هالفرقين بين المادة مادة القضية وبين جهة القضية. الفرق الاول قلنا شنو؟ قلنا ان مادة القضية هي كيفية بالنسبة لا تخلو منها القضية باي نحو منها، وهي تمثل الكيفية الواقعية في نفس الامر والواقع، وهي اما الوجوب او الامتناع او الامكان. اما المادة اما الجهة، الجهة ما يمكن ان نفهمه ونتصوره من كيفية النسبة من خلال العبارة نفسها. ولذلك احيانا بعض القضايا تكون خالية من الجهة، حينما لا تفهم كيفية النسبة من العبارة. اما المادة لا يمكن ان تخلو منها قضية من القضايا باي نحو من الانحاء، حتى لو لم نفهم نحن هذه المادة. توجد مادة في عالم الواقع والامر بين هذا المحمول، نسبة بين هذا المحمول وهذا الموضوع، لها احد صور ثلاث. الفرق الثاني اللي قلنا شنو؟ انه لا يشترط التطابق بين المادة وبين الجهة، وانما مرة يكون المادة والجهة متطابقتان كما في قولنا الدهن دسم بالضرورة مثلا، فهنا الجهة هي الضرورة والمادة هي الضرورة، ضرورة الوجود. ومرة تكون الجهة والمادة متطابقتان تطابقا إجماليا
كما عدم التناقض.
أحسنتم. كما لو قلنا الإنسان ممكن الوجود بالإمكان العام، هنا الإمكان العام متطابق تطابقا إجماليا مع مادة القضية التي هي الإمكان الخاص، لأن الإمكان العام معنى عام من الإمكان الخاص وإحدى الضرورتين. عندنا بقى شرط أخير اللي ذكره الشيخ، وهو مسألة اشتراط عدم التناقض بين الجهة وبين المادة. شلون يعني عدم التناقض؟ الآن لو قلنا مثلا شريك الباري ممكن الوجود بالإمكان العام، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ كاذبة هذه القضية، لأن شريك الباري في الواقع ممكن العدم وليس ممكن الوجود. أو لو قلنا الأربعة زوج، الأربعة زوج بالإمكان الخاص، هذه كاذبة أو صادقة؟ كاذبة، لأن المادة الواقعية هنا هي الضرورة والجهة هي الإمكان الخاص. فيشترط أن تكون الجهة متطابقة مع المادة تطابقا تاما، كما لو قلنا الأربعة زوج بالضرورة، أو أن يشترط أن تكون الجهة متطابقة مع المادة تطابقا إجماليا كما لو قلنا الأربعة زوج بالإمكان العام. أما لو كانت الجهة مناقضة للمادة فمثل هذه القضية تكون قضية كاذبة غير صادقة. هذا واضح المطلب
إن شاء الله.
نطبق
المطلب. الموجهات مادة القضية، كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر من إحدى حالات ثلاث، بالقسمة العقلية.
ليش قال بالقسمة العقلية؟
يعني يمنع العقل من وجود غيره.
يعني مستحيل أكو قسم رابع في المقام، هذا القسمة العقلية اللي يمنع العقل وجود قسم آخر غير القسمة الاستقرائية، إن العقل ما يمنع وجود قسم آخر.
في الحالة الأولى أولا الوجود، ومعنى الوجود ضرورة
احدى الحالات الثلاث،
ومعنى الوجود ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها،
ولزومه لذات الموضوع. ما هو قيد لذات الموضوع؟ ترى هذا قيد مهم،
ولا على وجه
اكو لزوم وارتباط وثبوت بين المحمول والموضوع، ولكن لا لذات الموضوع. فهذه النسبة ليست نسبة وجوب أو ضرورة،
على وجه يمتنع سلبه عنه كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج.
يعني تكون الأربعة في أي حال وفي أي نحو وفي أي مكان وفي أي زمان لا بد أن تكون الأربعة زوج، لا يمكن التفريق بين الزوجية وبين الأربعة.
وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحركة للقمر فإنها لازمة له،
يعني الحركة لازمة للقمر،
ولكن لزومها لا لذات القمر، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض.
فلو جردنا القمر، فرضنا بالافتراض انه جردنا القمر عن كونه ضمن المجموعة الفلكية واعتبرناه فرد شيء مستقل، عند إذن ليس من الضروري أن تثبت له الحركة. فإذا الحركة ليست لازمة لذاته لتكوينه، تكوينه هو ما يقتضي الحركة، حركة لازمة لكون ضمن الكيان العام للفلك.
المجموعة الحالة الثانية من الحالات الثلاث هي الامتناع، ومعنى الامتناع استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه،
كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم ولكن لا لذات النائم بل لأنه فاقد للوعي.
ذات الإنسان تكتب التفكير، الإنسان بطبيعته مفكر عاقل، ولكن لأنه فاقد للوعي ولذلك تهدي، لأنه نائم بسبب خارجي وليس لذات الإنسان، هذا المحمول وهو التفكير لا يثبت له إنما يرقبه. بينما النقيضين بطبيعتهم تكوينان النقيضين بذاتهم يرفضون الاجتماع مو لأمر خارجي.
تنبيه: يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة السبب.
ولذلك احنا قلنا بالبداية إذا تذكرون أنه حالات النسبة يمكن أن نقسمها إلى اثنين، إلى ضرورة وإمكان. والضرورة هي إما أن تكون ضرورة ثبوت اللي هو الوجوب، أو ضرورة استحالة وسلب اللي هي الامتناع، والثالث اللي هو الإمكان الخاص.
الحالة الثالثة الإمكان، ومعنى الإمكان أن لا يجب ثبوت، أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع، فيجوز الإيجاب والسلب.
معنى الثبوت نفينا والسلب أيضا نفينا، طرفين نفيناهم، يعني نفينا الوجوب ونفينا الامتناع،
فيجوز الإيجاب والسلب معا. أي أن الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب، مسلوبتان معا، فيكون الإمكان معنى عدمي يقابل الضرورة، يقابل الضرورة تقابل العدم والمنكر، يقابل الضرورتين تقابل الملكة وعدمها،
يقابل ضرورة الثبوت ويقابل ضرورة العدم تقابل الملكة
وعدمها.
بس هذا واضح، تقابل الملكة وعدم الملكة
واضح. واللي لا يعبر
في هالمقام هالمستاق هذا واضح شلون، يعني انه قلنا احنا شلون هنا تقابل، تقابل الملكة وعدمها.
نعم. وإذا يعبر عنه بقولهم هو سلب الضرورة على الطرفين معا،
يعني عن طرف
أي طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية. ويقال له هذا الإمكان، يقال له الإمكان الخاص، ويقال له الإمكان الحقيقي في مقابل الإمكان العام الذي هو أعم من الإمكان الخاص.
يعني
عندنا
الإمكان الخاص
والإمكان
الحقيقي
مترادفان. الإمكان العام المقصود منه ما يقابل إحدى الضرورتين، ضرورة الإيجاب أو السلب، فهو أيضا معناه سلب الضرورة، ولكن سلب ضرورة واحدة لا ضرورتين معا.
بينما الإمكان الخاص سلب ضرورتين لا ضرورة واحدة.
فإذا كان سلب ضرورة الإيجاب فمعناه أن طرف السلب ممكن،
يعني معناها إذا سلبنا ضرورة الإيجاب شبنا مثلا شريك الباري ممكن العدم، إحنا سلبنا يعني ممكن العدم، شنو معناها؟ يعني مستحيل أن يوجد، يعني ممكن، يعني شنو ممكن العدم؟ يعني معناها الوجود مو مستحيل أن يوجد، بل مستحيل ممكن أن يوجد، لكنه إذا سلبنا عنه، إذا قلنا هذا ممكن العدم، يعني ضرورة الوجوب سلبناها عنه، نفيناها عنه، طيب شنو يصير؟ ممكن أن يوجد ويستحيل أن يوجد، أثبتنا للاستحالة أو الإمكان الخاص.
وإذا كان سلب ضرورة السلب فمعناه أن طرف الإيجاب ممكن، فلو قيل هذا الشيء ممكن الوجود أي أنه لا يمتنع، أو فقل أن ضرورة السلب وهي الامتناع مسلوبة، وإذا قيل هذا الشيء ممكن العدم أي أنه لا يجب، أو فقل أن ضرورة الإيجاب مسلوبة أيضا. ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أي مع السكوت عن الطرف الموافق، فقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون، وهذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامة الناس والمتداول في تعبيراتهم.
الناس يقول من يقولون ممكن في كلامهم غالبا ما يقصدون الامكان العام، يعني مو الامكان الحقيقي، هاي القضية ممكنة يا باي تصير لو مصير ممكن او تصير مثلا ممكن، يقول هذا يقصدون الامكان العام، ما هو اعم من الامكان الخاص واحدى الضرورتين،
وهو كما قلنا اعم من الامكان الخاص، لانه اذا كان امكانا للايجاب فانه يشمل الوجوب والامكان الخاص، واذا كان امكانا للسلب فانه يشمل الامتناع والامكان الخاص. مثال امكان الايجاب قولهم الله ممكن الوجود والإنسان ممكن الوجود، فإن معناه في المثالين أن الوجود لا يمتنع، أي أن الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضرورية،
يعني عدم الإنسان، عدم البارد جل وعلا تعالى عن ذلك.
ولو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا لا ممكنا،
وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغير معلوم، فيحتمل أن يكون واجبا كما في المثال الأول، ويحتمل أن يكون واجبا كما في ويحتمل أن لا يكون واجبا.
المثال الأول اللي هو الله ممكن الوجود، المثال الثاني الإنسان ممكن الوجود
بأن يكون ممكن العدم.
الإنسان ممكن العدم أيضا كما أنه ممكن،
أي أنه ليس من الضروري أن أي أنه ليس ضروري الوجود كما لم يكن ضروري العدم.
المسلوبة ضرورتين،
فيكون ممكنا بالإمكان الخاص، فيشمل هنا الإمكان العام الوجوب والإمكان الخاص. مثال إمكان السن، قولهم شريك الباري ممكن العدم والإنسان ممكن العدم، فإن معناها في المثالين أن الوجود لا يجب، أي أن الطرف المقابل وهو الوجود ليس ضروريا، ولو كان الوجود ضروريا لكان واجبا وكان عدمه ممتنعا لا ممكنا. وأما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم، فيحتمل أن يكون ضروريا كما في المثال الأول وهو الممتنع، ويحتمل أن لا يكون كذلك كما في المثال الثاني،
لا يكون ضروريا،
بأن يكون ممكن الوجود أيضا وهو الممكن بالإمكان الخاص. فيشمل هنا الإمكان العام والامتناع، فيشمل هنا الإمكان العام الامتناع والإمكان الخاص. وعلى هذا فالإمكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث الوجوب والامتناع والإمكان.